ذا وقال كم، فذا للمفرد وكم للجمع، كيف يتفق الجمع والمفرد؟ حامد، ها ما تعرف؟ أنتم فاهمين السؤال؟ كيف يتلاءم الجمع مع المفرد؟ يعني الاختلاف المرجع. فاسم الإشارة لا تعلق يا ذهول، اسم الإشارة يعود على المشار إليه، والكاف الخطاب يعود على المخاطب، فقد يكون المشار إليه مفردا والمخاطب جمعا، كما هنا ذلكم أي المذكور والخطاب للصحابة رضي الله عنهم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر يعني أبلغ في طهر القلوب، أبلغ في طهر القلوب لقلوبكم أيها السائلون وقلوبهن أي المسؤولات من الخواطر المريبة. شف الخطاب الحين لمن؟ لمن؟ للصحابة، وهم أطهر هذه الأمة قلوبا، في جانب من؟ في جانب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أعظم النساء عفة وبعدا عن المكروه. فإذا كان هذا الخطاب في مثل هؤلاء القوم لهؤلاء النساء، فما بالك بمن سواهم؟ إذا كان احتمال تدنس القلب بمخاطبة المرأة من دون حجاب، إذا كان احتمال هذا واردا في مثل هؤلاء القوم، فما بالك في من دونهم بمراحل، لا في الزمن ولا في الرتبة. نعم، يكون هذا أشد وأشد. ولذلك ينكر إنكارا عظيما على من قال إن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين، يقول من أين الخصوصية؟ فإذا كان الله علل بأنه أطهر لقلوبهم أي قلوب المخاطبين والمخاطبات، وهن بلا شك أطهر النساء وأعفهن، وكذلك الذين يخاطبونهن خير الناس كما جاء في الحديث خير الناس قرني، فما بالك بمن دونهم؟ أليس كذلك؟ احتمال تنجس القلب بمخاطبة المرأة بدون حجاب في من بعد الصحابة أقرب ولا أبعد؟ أقرب، أقرب وأقرب بكثير. وإذا كان هذا باعتبار من وإذا كان هذا باعتبار الصحابة مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهم مع نساء دونهن بكثير من باب أولى. وقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، المؤلف رحمه الله يقول من الخواطر المريبة، الخواطر التي ترد على القلب. والخواطر التي ترد على القلب إذا لم يطمئن الإنسان إليها ويسترسل معها فإنه لا يعاقب عليها، لأنها من حديث النفس، بل هي مما يصول على النفس، والتحرز منها أشد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا كان هذا في حديث النفس، فما بالك فيما يهجم على النفس بدون قصد يكون العفو عنه من باب أولى. فالخواطر التي ترد على القلب إذا لم يسترسل معها الإنسان ويطمئن إليها فإنها لا تضر، سواء كانت هذه الخواطر فيما يتعلق بجلال الله عز وجل، أو فيما يتعلق برسوله، أو فيما يتعلق بشهوة النفس وإراداتها، فإنها لا تضر الإنسان بشرط أن لا يسترسل. بل إن هذه الخواطر ما ترد إلا على قلب سليم، ما ترد إلا على قلب سليم. يهاجم الإنسان الشيطان بها القلب حتى يفسده. ولهذا لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الخواطر قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، يعني خالصه، لأن القلب ما يهجم على قلب فاسد، الشيطان ما يهجم على قلب فاسد، وإنما يهجم على القلوب الصالحة ليفسدها. ودواء ذلك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تنتهي، وأن تثني على الله عز وجل بما هو أهله، فتقول: الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استجارة بالله وانتهاء، ووصف لله تعالى بالكمال، وبعد ذلك تزول عنك شيئا فشيئا. طيب، قال: وما كان لكم، وما كان لكم، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من باب أولى. ما كان لكم، ومثل هذه العبارة تدل على الممتنع، غاية الامتناع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء. ما بينها، يعني ما يصلح ولا يستقيم ولا يمكن لكم أن تؤذوا رسول الله. ومثل هذا التعبير يدل على امتناع الشيء، مثل قوله تعالى: وما كان لله، ما كان لله أن يتخذ من ولد، وما كان معه من إله. المعنى أن ذلك ممتنع لا يصلح ولا يستقيم. فكل مؤمن لا يمكن في حقه ولا يستقيم ولا يصلح في حقه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالقول ولا بالفعل. والذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال المشركين، هم الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل. أترك المراجعة يا أخ، أترك المراجعة. نعم، لا تراجع، إنسان يكتب عنده أتراجع، خل المراجعة بعد. طيب، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وهنا قال أن تؤذوا رسول الله، وفي أول آية يقول النبي، إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام شرف لعظم من أرسله وهو الله. فلما كان رسول الله كان لا يمكن أن يؤذى، لأنه رسول من عند الله، من عند الله تبارك وتعالى. أذية الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته ما يتصل بشخصه، وأذية الرسول بعد مماته ما يتصل بسنته. فإنه لا ينبغي ولا يصلح لأي مؤمن أن يكون في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه يتأذى بها الرسول، مثل ردها وتحريفها وما أشبه ذلك. قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. إذن هل نجلس مستأنسين للحديث بعد الطعام؟ يعني في حق الرسول؟ لا، لأن الله قال: إن ذلكم كان يؤذي النبي. إذن ما كان لنا أن نجلس ما دام فيه أذية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يعني وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تنكحوا، المراد بالنكاح هنا العقد، يعني ما يمكن تعقدوا على أزواجه من بعده. وكل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، خلافا لمن قال كل نكاح في القرآن فهو بمعنى الوطي، إلا قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والصواب أن كل نكاح في القرآن فإنه بمعنى العقد، فإنه بمعنى العقد. وأما من قال إنه بمعنى الجماع إلا في الآية هذه، وآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فليس بصحيح. وقوله أزواجه، متى تكون المرأة زوجة للإنسان؟ بالعقد عليها، بالعقد عليها. وقوله من بعده، أي من بعد مفارقته لها، من بعد مفارقته لها. ومفارقة النبي صلى الله عليه وسلم لها تكون في الحياة وتكون في الموت. والمفارقة في الحياة تكون قبل الدخول وبعد الدخول. فها هنا ثلاث حالات: الحالة الأولى من فارقها بعد موته، أو من فارقها بموته، فهذه لا تحل لأحد من بعده بالإجماع، ولم يخالف في ذلك أحد. والحالة الثانية من فارقها في حياته بدون جماع، بدون دخول، فهذه تحل ولا نزاع فيها كما ذكره ابن كثير في التفسير. والثالثة من فارقها بموته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم في حياته، نعم في حياته بعد دخوله بها، فهذه موضع خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنها تحل، ومنهم من قال إنها لا تحل، إنها لا تحل. وعلى هذا الرأي الذي يقول إنها لا تحل، يقول إنه يصدق عليها أنها زوجته، وأنها من بعده. ولولا أن من عقد عليها ثم فارقها قبل الدخول لولا الإجماع لقلنا أيضا لا تحل لمن بعده. نعم، فصارت الأحوال ثلاثا. ما هي؟ من فارقها بعد موته فهذه لا تحل بالإجماع. من فارقها في حياته قبل الدخول بها فهذه جائزة تحل لغيره. قال ابن كثير لا نزاع في ذلك. من فارقها في حياته بعد الدخول بها ففيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها تحل، ومنهم من قال إنها لا تحل. انتهى الموضوع، ما يحتاج نصحح ولا ما نصحح. أصلا ما نعلم أن الرسول أن أحدا تزوج زوجة الرسول بعد الدخول بها، ما هي ظاهرة الآية. من بعده قد تكون ظاهرة في أنها من بعد حياته يعني. نعم، ما جاء معها، ما دخل بها.
ما
لا ما هي ما يقول دخل بها يعني جامعه هنا. يقول ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. ان ذلكم المشار اليه ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونكاح زوجاته من بعده. وقوله كان عند الله عظيما، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، والمراد إثبات عظم ذلك عند الله. إن ذلك كان عند الله عظيما. وفي كون هذا الأمر عظيما عند الله عز وجل دليل على حماية الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالنكاح. ولهذا قال الله في قصة الإفك يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهنا قال إن ذلكم كان عند الله عظيما، عظيما يعني في قدره ورفعته، ولا عظيما في إثمه وجرمه؟ في إثمه وجرمه. وعلى هذا فالعظم معناها عظم الشيء يعني كبره، يعني كبره، وهو شامل لما يكون مدحا ولما يكون ذما. فهنا كان عند الله عظيما في إثمه. قال فيجازيكم عليه، على حسب الذنب الذي قمتم به، لأن الجزاء من جنس العمل. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعده أنه عظيم عند الله، حذر من مخالفة ذلك بقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه. والجملة هنا شرطية، وشيئا نكرة في سياق الشرط، فتكون دالة على العموم، إن تبدوا شيئا. وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه قال المؤلف في نكاحهن بعده، ورك خربت علينا. في نكاحهن بعده، والصواب في الآية عدم التقييد، وأنها عامة في كل شيء، في نكاح، في نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده وفي غير ذلك. وقوله أو تخفوه يعني فلا تظهروه لأحد، تخفوه في أنفسكم أو تخفوه فيما بينكم وبين أقاربكم، لأن الإخفاء والإظهار أمر نسبي، أشده ما أخفاه الإنسان في نفسه ثم ما أظهره لذويه وأصحابه وأخفاه عن غيره، ثم ما أظهره لأهل بلده، ثم ما أظهره لعموم الناس. وأيا كان فإن كل ما أبداه الإنسان أو أخفاه فإن الله كان بكل شيء عليما. الجملة هنا جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها جملة اسمية، فإن الله، فهي جملة اسمية وإن قرنت بإن الدالة على التوكيد. ووجه ارتباطها بما قبلها أي بالفعل الشرط أنه إذا كان الله تعالى عالما به فسوف يجازيكم عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبعد إكمال هذه الآية لتعلقها بما قبلها نرجع إلى بيان الفوائد من الآية السابقة، لأنه ما أخذناها الظاهر. من يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أولى. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يحل لأحد من المؤمنين أن يدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالشروط المذكورة، لقوله لا تدخلوا، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. ويؤيد التحريم هنا أن هذا يتعلق بحق الآدمي، وما كان متعلقا بحق الآدمي فإنه لا يسامح فيه. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، إضافة الشيء إلى الشيء تكون لأدنى ملابسة، سواء كان ذلك على صفة الملكية أو الاختصاصية أو الصحبة أو القرب أو غير ذلك. ولهذا من قواعد المعروفة أن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، لكن لا بد أن يكون بين المضاف والمضاف إليه شيء من الارتباط. تؤخذ هذه من قوله بيوت النبي، لأن إضافتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها مأواه، وإلا فهي ملك لزوجاته على القول الراجح. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإذن بالدخول معتبر، سواء كان من صاحب البيت أو ممن أنابه بقوله إلا أن يؤذن لكم، ولم يقل إلا أن يأذن لكم أي النبي. فإذا أذن الإنسان بالدخول سواء كان من صاحب البيت أو من خادمه أو من ابنه أو ما أشبه ذلك جاز الدخول. وهل يستفاد من جواز الدخول إذا وجدت الباب مفتوحا وقد كان بينك وبين صاحبك وعد؟ ها؟ ولا ما يستفاد؟ ها؟ إن قلنا بأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي فهو مستفاد من ذلك. ويؤيد هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإن الاستئناس وهو الاطمئنان يشمل الإذن أو الاستئذان باللفظ والاستئذان بالفعل والعرف. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أنه يجوز دخول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط: الإذن، وأن لا يكون ذلك بانتظار نضج الطعام لما في المفاجأة من الإيذاء، لأنه إذا نضج طعامك ثم جاء الإنسان يستأذن صار في هذا نوع من الإيذاء، لأنك إن منعته شق عليك، وإن أذنت له نعم شق عليك أيضا. فلهذا لا يجوز الدخول لمنتظر نضج الطعام. ويستفاد من الآية تحريم التطفل، نعم ولا لا؟ نعم، لأن الطفيلي عادته أنه ينتظر متى يقدم الطعام، فإذا قدم الطعام استأذن أو هجم هجوما بدون استئذان، لأنه قبل أن ينضج الطعام ويقدم يمكن يدخل ثم يقال له اخرج، لكن بعد أن يقدم الطعام لا بد أن يأكل رحمك الله. نعم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إجابة الدعوة أو مشروعية إجابة الدعوة لقوله ولكن إذا دعيتم فادخلوا. وهل يستفاد منها دخول الإنسان المدعو وإن لم يؤذن له إذا وجد الباب على هيئة تدل على الإذن؟ الجواب نعم، وهو واضح، لأنه قال إذا دعيتم فادخلوا ولم يقل إذا دعيتم فأجيبوا. والدخول أخص، وعلى هذا فإذا كنت مدعوا وأحضرت إلى الباب فلي أن أدخل إذا علمنا بالقرينة أن الباب قد وضع موضع الإذن كما لو كان مفتوحا. ويستفاد من الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له إذا قضى حاجته من الطعام أن ينصرف لقوله فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم فانتشروا. وهذا كما أنه في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أيضا في بيوت غيره، فإن الأفضل لمن دعي إلى طعام الأفضل له إذا طعم أن ينتشر، لأن بقاؤه قد يشق على صاحب البيت، ولأن الحاجة التي جاء من أجلها قد انتهت. وإذا تأملت الشريعة وجدت أن الإنسان من حسن أدبه وسلوكه أنه كلما فرغ من حاجته التي يريد ينتهي منها وينصرف إلى حاجات أخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسافر إذا قضى حاجته، قال إذا قضى أحدهم حاجته فليعجل إلى أهله ولا ينتظر. ولو أننا حفظنا أوقاتنا بمثل هذا الأدب لكانت أوقاتنا مباركة، لكن تجدنا نضيع أوقاتنا ولسنا نراعي هذه الحال، أنه كلما انتهى الشغل ما ننتظر، نمشي إلى شغل آخر
كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، لا تضيع الوقت. ويستفاد من هذا أيضا، من الآية الكريمة، أن من دخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ثم طعم فإنه لا يجلس للحديث، لقوله: ولا مستأنسين لحديث. وهذا فوق قوله: فإذا طعمتم فانتشروا، لأن ذلك أمر، أما هذا فنهي ينهى أن يبقى هؤلاء المدعوون مستأنسين للحديث بعد فراغهم من الطعام. ويستفاد من الآية أن هذا الحكم إنما يكون في حال تأذي صاحب البيت، لقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي. أما إذا كان لا يتأذى به بل يسر به، بل قد يكون بطلبه، إذا فرغوا من الطعام قال: انتظروا اجلسوا نستأنس نتحدث، فإن هذا منهي عنه ولا لا؟ جائز ولا بأس به، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا انتفت العلة انتفى المعلول. قال: ولا مستأنس. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يتأذى كما يتأذى غيره، لقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي، لكنه يختلف عن غيره بقوة صبره وتحمله صلى الله عليه وسلم، بخلاف غيره من البشر فإنه لا يصبر ولا يتحمل كما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الرسول يتأذى من بقائهم مستأنسين للحديث ولا ينهاهم، حتى نهاهم الله عز وجل. ويستفاد من الآية الكريمة عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك رحمك الله بالدفاع عن كل ما يؤذيه، لقوله: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. ويستفاد منه كمال حياء الرسول عليه الصلاة والسلام وكرمه، لقوله: فيستحيي منكم. وإنما كان يستحيي لشدة حيائه، فإنه كما وصف أحيا من العذراء في خدرها، والحياء من الإيمان كما ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا دليل على كرمه، لأن الكريم يستحي أن يخجل أضيافه بقوله: اخرجوا، أو يخجلهم بالتبرم منهم والتكره لتصرفهم. فلهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاملهم وكأنه مسرور منه، حتى بيّن الله تعالى ذلك للصحابة. ويستفاد من الآية الكريمة أن القرآن شامل لكل شيء، يعني حتى أدب الدخول والجلوس والطعام وما أشبه ذلك قد بيّنه القرآن، فيكون في ذلك إيضاح لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ودلالة القرآن على الأشياء نوعان: دلالة عينية، بمعنى أنها تدل على الشيء بعينه وهذا واضح، ودلالة شمول، لفظي أو معنوي. فالشمول اللفظي بمعنى أن يكون اللفظ عاما بصيغته يشمل كل ما يحتمله ذلك اللفظ من المعنى. والعموم المعنوي، رحمك الله، العموم المعنوي هو ما يعرف عند أهل العلم بالقياس، لأنه يكون المقيس والمقيس عليه متفقين في العلة، فيكون بينهما عموم في المعنى. فدلالة القرآن على على, على هذا الشيء تكون على هذا الوجه، إما دلالة لفظية وإما دلالة معنوية بالشمول اللفظي أو المعنوي. وهناك أيضا الدلالات دلالة الالتزام، وهي متفرعة أو داخلة فيما ذكرنا من الدلالتين. فإن قلت يرد عليك أنه لا يوجد في القرآن مقدار أنصباع الزكاة ولا مقدار الواجب ولا يوجد عدد الركعات ولا مقدار ما يصن فيها من الذكر، فما هو الجواب؟ الجواب أن السنة قد بينت ذلك، وقد أمرنا الله تعالى في كتابه أن نأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقول ما آتاكم يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم، والعلم يسمى إيتاء، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فكما أن إعطاء المال يسمى إيتاء، فإعطاء العلم أيضا يسمى إيتاء. فقول ما آتاكم الرسول يشمل ما آتانا من المال وما آتانا من العلم، وكذلك قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا يدل على أن ما جاءت في السنة فهو مما جاء به القرآن. ويستفاد من الآية الكريمة وصف الله تعالى بالحياء. رحمك الله، لقوله عبد الرحمن بن داود من قوله والله لا يستحي من الحق. وجه الدلالة مع أن هذه مع أن هذا نفي، وجه الدلالة وجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى لا يوصف بالحياء ما صح أن ينفى عنه الحياء في حال من الأحوال دون الحال الأخرى. وعلى هذا فيكون الآية دليل على أن الله تعالى موصوف بالحياء، ولكن حياء الله تعالى ليس كحياء الإنسان، لأن الله يقول في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويستفاد من الآية الكريمة أن من الأمور ما هو حق ومنها ما هو باطل، فالحق في الأخبار هو الصدق وفي الأحكام العدل، والباطل فيهما عكس ذلك، فالباطل في الأخبار هو الكذب وفي الأحكام هو الجور. ومن فوائد الآية الكريمة قوله وإذا سألتموهن متاعا إلى آخره، أنه لا يجوز سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا من وراء حجاب، والآية في ذلك صريحة فاسألوهن من وراء حجاب. ومن فوائدها جواز تكليم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وجهه فاسألوهن، فأباح الله تعالى سؤالهن. والسؤال هنا سؤال استخبار ولا سؤال استجداء؟ لا متاع، ما هو كل واحد، لأنه قال إذا سألتموهن متاعا فهو سؤال استجدة. نعم، ولكن سؤال العلم من باب أولى. وهل يستفاد منه جواز مكالمة النساء غير زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم يستفاد، لأنه إذا جاز في زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما لهن من الاحترام والتعظيم ففي غيرهن من باب أولى، ولكنه يشترط في ذلك الأمن من الفتنة، فإن خيفت الفتنة من المكلم أو من المرأة كان ذلك حراما. وكذلك يشترط أن لا يتمتع الإنسان بمكالمة المرأة وإن لم يكن تمتع شهوة، لأنه قد يكون الإنسان مثلا يتمتع بمخاطبة المرأة ما هو من ناحية الجنسية الغريزية، ولكنه يحب أن يستمر معها في الكلام، فهذا أيضا لا يجوز. اللهم إلا إذا كانت من محارمه وأراد أن يتحدث معها ليؤنسها أو يستأنس بها، فهذا لا بأس به. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحجاب المذكور هنا ليس هو ستر الوجه فقط، بل هو شيء فوق ذلك. نعم، لقوله من وراء حجاب ولم يقل متحجبات، وهذا يدل على أن هذا الحجاب منفصل وليس من ثياب المرأة، بل هو شيء منفصل، مثل أن تكون في خدرها فيتحدث الناس إليها. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت تعليل الأحكام الشرعية من قوله ذلكم أطهر، ومن قوله فيما سبق إن ذلكم كان يؤذي النبي. فنعم، ويستفاد منه أنه يجب على المرء أن يسعى في كل ما فيه تطهير قلبه، وأن يبتعد عن كل ما فيه تدنيس قلبه، لأنه علل النهي أو علل الأمر بالحجاب بكونه أطهر للقلوب. ولا فرق في ذلك بين طهارة القلب من الأخلاق الرذيلة كالزنا واللواط، أو طهارة من الاعتقادات الفاسدة أو الإرادات السيئة. كل هذا يجب على القلب، على المرء أن يطهر قلبه منه، وأن يبتعد عن كل ما يدنس قلبه من ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الفتنة في مخاطبة النساء قد تكون من الرجل وحده، ومن المرأة وحدها، ومنهما جميعا، لقوله لقلوبكم وقلوبهم. فقد يكون الرجل هو الذي يتلذذ بمخاطبة المرأة، والمرأة ما على باله هذا الأمر ولا اهتمت به ولا فكرت في هذا الموضوع، لكن هو يتلذذ بهذه المخاطبة، فيكون الدنس في قلب الرجل. وقد يكون الأمر بالعكس، تتحدث المرأة إلى الرجل وهي تتلذذ بهذه المخاطبة، والرجل ما على بال هذا الأمر، فيكون هنا الدنس في قلبها هي. وقد يكون من الطرفين، فيكون الدنس في قلبيهما جميعا. ويستفاد من الآية الكريمة التحريم. ها؟ يمكن كيف؟ وذكرناها هذه ثلاثة، من قلب الرجل وحده أو المرأة وحدها أو هما جميعا.
هنا يعني ما ممكن مثلا ما يتلذذ الرجل
ولا المرأة؟ إلا يمكن. كيف يعني؟ ما الرابعة هذا ما أردنا، هذا أردنا أن الدنس يكون من هذا. طيب، يستفاد من الآية الكريمة تحريم نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده، لقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. ويستفاد منها أن التحريم فيهن مؤبد، لقوله أبدا. وعلى هذا فالمحرمات إلى الأبد كم من صنف؟ محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وبالملاعنة وبالاحترام، خمسة أنواع كذا: محرمات بالنسب وبالرضاع وبالصهر وباللعان والاحترام، خمسة. المحرمات بالنسب سبع، ذكرنا في قوله تعالى: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. وبالرضاء في قوله تعالى: وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالصهر في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. وفي قوله: وربائبكم اللاتي بحجوركم اللاتي دخلتم بهن من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وامهات نسائكم
خرج
حلائل
أبنائكم الذي ليس من أصلابكم خرجت عليهم من هذه الآية.
خرج إيه؟
أبنائكم الذي غير الذي من أصلابكم،
أي
يعني من الرضاع.
إيه خرج به، خرج بالآية. طيب، المحرمات باللعان هو أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنا ولم تقر به ولم يثبت ببينه فإنه يلاعنه. فإذا تم اللعان حرمت عليه على التأبيد. وأما المحرمات إلى الأبد بالاحترام فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منها من الآية الكريمة عظم إثم من تزوج واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من بعده، لقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. ويستفاد منها أن الذنوب تتفاوت في العظم، لقوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهو كذلك، فإن في الذنوب كبائر وصغائر، والكبائر فيها ما هو أكبر وما هو دون ذلك، والصغائر كذلك تختلف، وكذلك الطاعات تختلف، منها ما هو من أصول الإسلام ومنها ما هو دون ذلك. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل عن طعام المضيف إذا قدمه له؟ ولا لا؟ هل يفهم منه أنه لا ينبغي للضيف أن يسأل مضيفه عن طعامه إذا قدمه له، فيقول مثلا: لو قدمني دجاج، هذا الدجاج مستورد ولا غير مستورد؟ ها؟ نعم، لقوله: فإذا طعمتم فانتشروا. ولم يأمر الله تعالى بالسؤال عن الطعام، وهو كذلك، فإنه ليس من المشروع ولا من الأدب أيضا أن تسأل صاحبك الذي قدم لك الطعام تقول: والله مين هذا، هو حلال ولا حرام؟ لأن هذا خلاف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قدمته امرأة من اليهود شاة فأكل منها ولم يسأل، ودعاه يهودي إلى طعام فأكل منه ولم يسأل. ثم إنك إذا سألت أخجلت صاحبك، رجل أكرمك بالضيافة تقول: منين هذا، منين الشعري هذه، هنا من المشروع ولا من المستورد؟ وإذا فتحنا هذا الباب أيضا نقول: تعال، أصل الطعام هذا منين جاك؟ يمكن أنه غاصبه سارقه. نعم، وإذا انتفى هذا يمكن أنه هذا الرجل له كسب حرام ما ندري عنه. نعم، نقول: منين جاك؟ والله أنا شريته من السوق. طيب، هات الشهود انك شاريه. نعم، مشكل. اذا فتحنا هذا الباب انفتحت علينا ابواب كثيره. ولهذا كان من حكمه الشرع ان الانسان لا يشرع له السؤال ابدا مهما كان، حتى لو كان اللي مقدم لك يهودي او نصراني لا تسأل عن طعامه. لأن هذا من التعنت والتعمق، وفيه إشقاق على صاحبك وإشقاق على نفسك، لأنك إذا عودت نفسك أنك ما تأكل إلا بعد البحث، معناه كل شيء تأكله تكون شاكا فيه. والحمد لله على السلامة، ما دام أن الرسول يقول السلام عليكم أدخل.